شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وأداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج بن منيع الروقي، الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
حياكم الله شيخنا وبارك فيكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن قيام رمضان وصلاة التراويح وبعض أحكامها، ماذا عن قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إذا ذكر رمضان فيذكر معه القرآن. الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالخير الذي تنعم به هذه الأمة أن القرآن الذي هو عزها وشرفها أنزله الله سبحانه وتعالى في رمضان، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل في رمضان في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه العظمة للقرآن تحتم علينا أن يكون لنا عناية فائقة بالقرآن في شهر رمضان. وإذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان ينزل فيدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذه المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل ما كانت إلا في رمضان كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. القرآن والصيام قرينان، لأنهما يشفعان للعبد يوم القيامة. فالصائم من خير ما يتعبد الله سبحانه وتعالى به هو الإكثار من قراءة القرآن. نحن إذا قرأنا في سير السلف وأحوالهم في نهار رمضان نجد أن السمة البارزة قراءة القرآن. أيضا لما تكلمنا في حلقة فائتة عن أحكام القيام والصلاة فيها صلاة جهرية ليسمع الناس القرآن، فهذا مقصد عظيم أن يسمع الناس آيات الله عز وجل فتكون لها أثر في تزكية نفوسهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالواجب أن الإنسان يعمر وقته بقراءة القرآن. السلف رحمهم الله تعالى في سيرهم من يختم كل ثلاث، قرأنا أن بعضهم يختم في كل يومين، كل أربع، تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن أنهم يختمون في كل أسبوع. فالواجب هو الانكباب على القرآن في شهر رمضان، بل كان العلماء يوقفون دروسهم ويتفرغوا لقراءة القرآن.
جميل جميل شيخنا. إذن يعني كما ذكرتم من الواجب على الإنسان أن يقبل على هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر، لكن كيف يتعامل الإنسان مع هذا القرآن في هذا الشهر العظيم؟ هل يكون مثلا بكثرة التلاوة فقط أم يعني هناك صور معينة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فحتى يسلم الإنسان من أن يدخل في من شكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ينبغي أن يوثق علاقته بالقرآن من خلال عدة أمور. الأمر الأول الإكثار من القراءة، فالإنسان إذا أكثر من قراءة القرآن لا يعد هاجرا له، مثل الإنسان إذا أكثر من زيارة والديه وأقاربه وتواصل مع أصدقائه لا يعد هاجرا لهم. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، يكثر من قراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهذا الأمر الأول، الإكثار من قراءة القرآن. وقارئ القرآن يقال له اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا بالنسبة للتعامل الأول. بعض الناس وبعض الصائمين طبيعي يكون عنده همة في أول أيام رمضان، وربما يقرأ كثيرا، ولكن في المنتصف أو في آخر الشهر ربما يضعف. كلما يتذكر حديث أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحسنة بعشر أمثالها. من الأمور التي يعتني بها الإنسان في قراءة القرآن أنه يحرص أن تكون قراءته في المسجد. يمكث كثيرا في المسجد في الأوقات الفاضلة، بعد الفجر، بعد العصر، قبيل التراويح، قبيل الفجر يقرأ، لأن قراءة القرآن في المسجد لها مزية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق، هذه أودية في المدينة، فيأتي منهما بناقتين كوماوين، يعني عظيمة السنام، في غير إثم ولا قطع رحم. هذا عرض نفيس. قال الصحابة: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل لما تمكث في المسجد وتقرأ 50 آية هي خير عند الله من 50 ناقة. والنوق هي أنفس أموال العرب، ولذلك النفس البشرية جعلت ديتها في مقدارها بالنوق، لأنه بعدد النوق، لأنه هذا أنفس شيء كان يمكن أن يسعر به. هذا الأمر الأول، وهو الإكثار من ماذا؟
من القراءة.
من القراءة.
والأمر الثاني؟
الأمر الثاني أن هذه القراءة حتى تكون نافعة لابد أن تكون بتدبر. جميل. الله سبحانه وتعالى ذكر آيات، ثلاث آيات في تدبر القرآن. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا لابد أن تكون هذه القراءة بالتدبر. التدبر هو أن الإنسان يجمع فكره وقلبه وعقله ويعرض نفسه على كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا الإنسان لو عرف تفسير الآيات ومعنى الآيات كان هذا أدعى إلى أنه يعرف مراد الله سبحانه وتعالى، ويعقل مراد الله، وينظر ويتأمل في الآية لأنه عرف المعنى. فالقراءة النافعة ما كانت بتدبر. طبعا لا يوجد تعارض بين الإكثار من القراءة والتدبر، لأن الزمان زمان شريف، فيكثر من القراءة مع التدبر، أن يعمر وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والنظر فيه.
جميل جميل شيخنا. والأمر الثالث أيضا؟
الأمر الثالث إذا قرأ وتدبر ماذا يكون بعد ذلك؟ العمل، لأنه وصلته رسالة الله سبحانه وتعالى وعقلها، فما عليه إلا أن يعمل بها، سواء في الشرائع والعبادات أو في الأخلاق والسلوك. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فالعمل بما في القرآن، لما يقرأ في صفات المؤمنين يحرص أن يكون من أهل المؤمنين، يقرأ سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ينظر هل هو من هذه الصفات أم لا، ثم نفسه تشتاق إلى ذلك النعيم، أولئك هم الوارثون. قل مثل ذلك في صفات المنافقين، في صفات الكافرين. العلماء قالوا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ قول الله لا لعنة الله على الظالمين ويظلم، يقرأ لا لعنة الله على الكاذبين ويكذب. فالعمل مهم بعد قراءة القرآن وعقل معناه، لأن القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك.
جميل. هل من الصور كذلك شيخنا التي يعني تشرع للإنسان؟
أي من الصور الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الحسية والمعنوية، ونحن نقول للأخوة الصائمين اقرأ القرآن بنية الشفاء. أمراض حسية يعاني منها الناس اليوم، والقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وسورة الفاتحة سميت الشافية. وكذلك الحال في الأمراض المعنوية، ربما الناس يحرصون على الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الحسية ويغفلون عن الاستشفاء بالقرآن من الأمراض المعنوية، أمراض الحسد والكبر وسوء الظن والشهوات والشبهات. فإذا قرأها الإنسان بنية الاستشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى.
جميل. هل هناك أيضا صور من صور الإقبال على القرآن في
يعني من الصور والتي إذا فعلها الإنسان أيضا لا يكون هاجرا للقرآن؟ التحاكم إلى القرآن، لأن القرآن هو شريعة الله الخالدة، والله سبحانه وتعالى فصل فيه للناس كل ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم، وما ترك شيئا إلا وفصله الله سبحانه وتعالى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالتحاكم إليه وقبول أحكامه والإذعان لها وأنها خير لأنها نزلت من عند حكيم خبير، هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها. إذا كان بهذه المزايا القرآن وبهذه العظمة ويتعامل معه الإنسان هذا التعامل، يحق له أن يفرح بهذا الكتاب العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
أحسن الله إليكم شيخنا. كان قراءة القرآن والتحاكم إليه وتدبره والعمل به في هذه الفضائل العظيمة، هذا على مستوى ربما الأفراد وحتى الأسر، لكن هل من توصية مثلا تخص بها الأسر والعوائل يعني في هذا الشهر الكريم في التعامل مع هذا القرآن، أن يأخذوا مثلا جلسات للمدارسة أو التلاوة أو ما شابه؟
الوصية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في شهر رمضان، فهذه فرصة طيبة للأسرة أن تجتمع على مدارسة القرآن، قصار الصور يتدارسون معناها أو مقاطع تدل على معاني يريد مثلا الأب أن يغرسها أو الأم أن تغرسها في أبنائها، مع قراءة شيء من تفسير القرآن وفهم المعنى، فلا شك أن تنشئة الأسرة على كتاب الله عز وجل فيها الخير والبركة، وتحف البيوت السكينة والرحمة.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ونفعنا وإياكم بهذا الشهر الفضيل وما فيه من مزايا وهبات من الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله عز وجل أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم. إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.